استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول أنني ذكرت في محاضرة ماضية بشأن بعض الأمثلة على المجمل ذكرت أن الإجمال أحيانا يكون بتخصيص العموم بشيء مجهول، وذكرت مثالا على ذلك وهو قولي اقتلوا المشركين إلا بعضهم. هذا المثال فيه نظر، لأن هذا القول يمكن أن يقال أنه ليس فيه إجمال. اقتلوا المشركين، الألف واللام دخلت على الجمع فتكون مقتضيات لاستغراق الجنس، وقولي إلا بعضهم يمكن أن يتحقق بقتل الكل إلا عددا يسيرا منهم يصدق عليه أنه بعض، فالبعض يكون صادقا على القليل والكثير، فليس بلازم أن يكون عدد هذا البعض معروفا. لو قلت أكرم طلبته إلا بعضهم فأكرمت الطلبة كلهم إلا عددا منهم، فإنك يصدق عليك أنك أكرمت الطلبة إلا بعضهم. فهذا التمثيل في نظر، ولكن يكون التمثيل خارجا عن هذا، أي يكون التمثيل ولكن يكون التمثيل صحيحا بقولي اقتلوا المشركين إلا بعضا منهم أريده دون أن أبينه، إلا بعض منهم مرادا مني وليس معلوما لديكم، حيث أنه يرد اللفظ بهذه الصورة. فلو قمت بقتل المشركين إلا بعضا، إلا قليلا منهم أو إلا عددا منهم، فلعل هذا العدد لا يكون هو المراد من البعض الذي أقصده. إن قلت أقتل المشركين إلا بعضا منهم مرادا مني ولا تعلمونه، فهذا المثال يعتبر مثالا للعموم الذي دخله التخصيص بمجهول، فيكون مثالا للمجمل. ذكرت بعد ذلك أيضا أن تعريف ابن زهير للمجمل هو لفظ لم تتضح دلالته على معناه. هذا التعريف ذكره في موضع من المواضع، ثم عرف المجمل في باب المجمل والمبين بقوله ما له ما لم تتضح دلالته، ولم يقل لفظ، قال في الموضع الآخر في باب المجمل والمبين في تعريفه للمجمل هو ما لم تتضح دلالته، وبين أن ما هنا قصد بها القول والفعل، يعني الشيء الذي لم تتضح دلالته سواء كان قولا أو فعلا. في التعريف الأول قال لفظ لم تتضح دلالته على معناه، فكان هذا تعريفا قاصرا على القول المجمل. في التعريف الثاني قال ما لم تتضح دلالته، فكان شاملا للقول المجمل والفعل المجمل، وهذا لأن الفعل أحيانا يكون مجملا. كيف ذلك؟ إذا قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس، فهذا الفعل وقع فيه احتمالا، إما أنه قام إلى الثالثة دون أن يجلس متعمدا لكي يبين أن الجلوس الأوسط والتشهد الأوسط ليس واجبين ففعل ذلك بيانا للجواز، أو أنه فعل ذلك ساهيا أي نسي التشهد الأوسط والجلوس له فقام للثالثة ناسيا، بحيث أنه لم يبين هل كان قيامه لهذا أو لهذا، فيكون هذا الفعل مجملا. فيمكننا أن نحتج بهذا على أنه يقال أن التشهد الأوسط والجلوس الأوسط مستحبان وليس واجبين، لأنه ربما يكون قد فعل ذلك ناسيا، ونحتج به على أنه فعل ذلك سهيا. ومن ذلك قام للثالثة بلا تشهد ولا جلوس مع أنهما واجبان، فيمكنك أن تحتج بهذا الحديث بهذا الدليل منفردا على الاحتمال الأول ولا على الاحتمال الثاني، ولا بد من مرجح لأحد هذين الاحتمالين الآخر، أو لا بد من دليل آخر يبين المراد من هذا الفعل. ولهذا كان المجمل منقسما إلى قسمين، قولا مجملا وفعلا مجملا، يعني المجمل القولي والمجمل الفعلي. ذكرت قبل ذلك أن الأمدي قال في تعريفه ما له دلالة إلى آخره، وبينت أن الأمدي قصد بقوله ما القول والفعل، وذكرت أنني ما علمت أحدا ذكر هذا للأمدي، ثم وقفت على تعريف ابن زهير في المجلد الثالث، في أول المجلد الثالث في باب المجمل والمبين، فقال في تعريفه ما لم تتضح دلالته، وبين أن ما هنا اسم موصول معنى الذي، أو بين أن ما راجعة إلى القول والفعل معا. ذكرته قبل بعد ذلك في محاضرة ماضية، في المحاضرة الماضية بشأن الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني. الحديث وقع لي وهم في بعض حروفه فأريد أن أقوله على وجهه. الحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، يقول الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مارض فلم تعده، ولعته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ استطعمتك أي طلبت منك أن تطعمني، استسقيتك أي طلبت منك أن تسقيني. هذا من ناحية لفظه. بعد ذلك أن تقول لما كنا قد نتين عنده، وهو ذكر بعض الأمثلة للتأويل الفاسد أو للتأويل غير المقبول. ذكر بعضهم من هذه الأمثلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغيلان الثقفي: أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم، قالوا من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أي ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة، أو قال له: اختر منهن أربعة. في لفظ ابن حبان: أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن، يعني باقيهن، وفارق سائرهن أي وفارق باقيهن أي طلق الباقيات. الحديث الأشبه في أنه مرسل، ووصله وهم، وصله معمر بن راشد عن الزهري، ولكن مالك بن أنس رواه مرسلا، وسفيان ابن عيينة رواه مرسلا، وكذلك غيرهما. فالأشبه في هذا الحديث أنه مرسل، ومعمر بن راشد إذا روى شيئا بالبصرة كان في روايته خلط أو وهم، وكذلك على قول بعضهم كالبخاري وابن المديني وغيرهما ما رواه بغير بلده وقع فيه أوهام، لأنه كان يحدث من حفظه، وما رواه بالبصرة يعتبر على الصحة لأنه كان يرويه من كتابه. ومع ذلك فقد قال بعضهم بشنراته في البصرة إن فيها شيئا، وهذا الحديث رواه معمر بالبصرة، لأن رواه بعضهم أي بعض البصريين عن معمر رواه موصولا، رواه بعضهم عن معمر مرسلا، ومن رواه عن معمر مرسلا مالك بن أنس، ومن أثبت أصحاب الزهري رواه معمر مرسلا موصولا، ورواه معمر أيضا مرسلا، ورواه مالك عن الزهري مرسلا، وكذلك ابن عيينة، وكذلك غيرهما. فالأشبه أنه مرسل، ومع ذلك فالحديث عليه العمل، أي لا بجمهور أمة المسلمين، لأنه لا يجوز لأحد أن يمسك من نسائه فوق أربع نسوة، فإن أسلم وتحته أكثر من أربع وجب عليه أن يمسك أربعا وأن يطلق الباقيات. الحديث بهذا المعنى ورد أيضا من حديث نوفل ابن معاوية عند الشافعي أنه أسلم وتحته خمس نسوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أمسك أربعا وفارق الأخرى. أو أطالق الأخرى، والحديث بإسناده مجهول. وروى أبو داود وغيره من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس أنه أسلم تحته 80 نسوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار 4، والحديث في إسناده ضعف. ومعنى هذا أن حديث غلين الثقفي ورد له عدة شواهد فثبت الحديث، ولهذا كان الحديث عليه العمل، لأنه ورد من طرق عدة، وإن كانت طرقه لا تخلو من مقال إلا أن كثرة طرقه أو كثرة شواهده قوة الحديث فثبت الحديث، أي كان حسنا لغيره على الأقل، إلا ما قل صحنا لغيره، وبالتالي أصبح صالحا للاحتجاج به، ومن ثم كان العمل عليه. الحديث لفظ ابن حبان هو أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. حمله أبو حنيفة وأصحابه، أو حمله أصحاب أبي حنيفة على أنه قصد به ابتدئ نكاح 4 منهن، ولم يحملوه على أنه قصد بقوله أمسك أي أبقي منهن 4 على النكاح الأول ثم طلق الباقيات. فقوله أمسك منهن 4 ظاهر في دلالة على أنه قصد الإبقاء على 4 منهن دون عقد جديد ومهر جديد، أي دون ابتداء نكاح، فحمله أبو حنيفة على أنه قصد ابتدأ نكاح 4 منهن، فهذا تأويل فاسد أو تأويل بعيد، لأن الحديث ظاهر في دلالته على أنه أجاز له أن يبقي بالنكاح الأول 4 نسوة، ولكن يجب عليه أن يطلق باقي النسوة لأنهن زدن عن 10 عن 4 زدن عن 4. الذي يدل على ذلك قوله أمسك منهن 4، فالإمساك ظاهر في الإبقاء، ولو قصد ابتدئ نكاح 4 منهن لكان يجب عليه أن يبين له أركان النكاح، لأن الرجل كان حديث عهد بالإسلام ولم يكن يعلم أركان النكاح، فكان ينبغي أن يقول له إذا أردت أن تتزوج فلنكح لبولي إلى غير ذلك. وكذلك يشترط في النكاح رضا الزوجة، ومع ذلك لم يبين له ذلك، فلو كان يقصد ابتدى نكاح 4 منهن لوجب عليه أن يبين له أركان النكاح، لأن الرجل كان حديث عهد بالإسلام وحدث ينتخر بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان يلزم حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له ذلك، ومع ذلك لم يبين، فهذا يدل صراحة على أنه قصد بقوله أمسك أي أبقي 4 منهن بالنكاح الأول. كذلك ذكر بعضهم مثالا آخر للتأويل الفاسد، ونسبة هذا تأويله لأبي حنيفة أو لأبي حنيفة وأصحابه، وهو تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بمستحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
الحديث
رواه الترمذي ورواه أحمد ورواه ابن ماجه ورواه غيرهم، إلا أنه علّ أيضا بالإرسال، إلا أنه له شواهد أو طرق تقويه، ولهذا أورده الألباني في صحيح الترمذي، وأورده في صحيح أبي داود، وأورده في صحيح ابن ماجه. فالحديث يعتبر حسنا على الأقل لغيره لم يكن صحيحا. الحديث ظاهر في دلالته على أن أي امرأة تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها باطلا. أبو حنيفة أو أبو حنيفة وأصحابه أو أصحاب أبي حنيفة دونه أول هذا الحديث على أنه قصد المرأة الصغيرة أو المرأة المكاتبة، أي حمل الحديث على أنه قصد بقوله أيما امرأة أيما امرأة صغيرة، ولم يحمله على الكبيرة، بمعنى أنهم ذهبوا إلى أن المرأة الكبيرة إذا نكحت بغير إذن وليها كان نكاحها صحيحا. وحمل الحديث أيضا على المرأة المكاتبة، يعني على المرأة التي كانت أمة ثم كاتبت سيدها على شيء من المال تؤديه إليه، وكانت متزوج أو كانت تريد أن تتزوج، فحملوه على المكاتبة دون بقية النساء، وحملوه على الصغيرة دون بقية النساء. معنى الحديث لفظه الصريح يدل على أنه عام بشأن كل امرأة لقوله أيما، وأي من الفضل العموم، وأكد ذلك بقوله ما التي أتت للتأكيد، فكأنه قال أي امرأة مهما كان نوعها أو مهما كان حالها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة آمة أو مكاتبة حرة أو غير ذلك، سواء كانت بكرا أم سيبا، سواء كانت عاقلة أم مجنونة، سواء كانت معيبة أم سليمة عمر بالغرض، أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكحها باطل، ثم أكد هذا البطلان بتكرار لفظ باطل ثلاثا، فالحديث صريح في دلالته على عموم بطلان نكاح كل امرأة بغير ولي، فحمله على الصغيرة باطل، لأنه لما قال أيما امرأة لأطلق على صغيرة أنها امرأة في لسان العرب، فكأن الصغيرة خرجت، فحمله على الصغيرة باطل، لأنه قال أيما امرأة، وأطلقوا لفظ امرأة على الصغيرة يعتبر بعيدا في لسان العرب، فهذا يبعد حمل الحديث على الصغيرة. وحمله على المكاتبة يعتبر حملا على شيء نادر، فكيف يترك كل أصناف النساء ويحمل الحديث على امرأة يندر أن يحدث لها ذلك، المرأة المكاتبة؟ فترك حمل الحديث على السيب والحرة والبكر الكبيرة وغير هؤلاء، ترك حمله على كل هؤلاء دو وحمله على المكاتبة تعتبر حملا بعيدا، فهذا يعتبر تأويلا بعيدا أو فاسدا. كذلك من أمثلة التأويل الفاسد ما نسب إلى أبي حنيفة أو إلى أبي حنيفة وأصحابه من تأويلهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت نية من الليل، أو لا صيام لمن لم يجمع نية من الليل، الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم، واختلف في وقفه ورفعه، والأشبه أنه موقوف. ذهب لأن الأشبه الوقف أبو داود قال لا صح رفعه، والنسائي قال صحيح عندي موقوف ولا صح رفعه، وقال الترمذي الموقوف وصح، وقال أبو حاتم نقل هذا عنه ابنه قال عنه الأشبه الموقوف، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال هذا حديث فيه اضطراب وصحيح أنه موقوف على ابن عمر أو من قول ابن عمر، وصححه ابن حبان مرفوعا وصححه ابن خزيمة مرفوعا، رواه في صحيحيهما، وصححه الحاكم فيما يحضرني على شرط الشيخين، والأشبه أنه موقوف. الأشبه أن الحديث موقوف أي كونه موقوف يعتبر أصح من كونه مرفوعا، والألباني خرجه في الإرواء وأطال نفسه في تخريجه، وذهب لأنه يعتبر صحيحا أيضا مرفوعا. لعل الأقرب أن يقال إن الأشبه أنه موقوف، ولسنا بصدد تحقيق القول هذا الحديث الآن. حمل أبو حنيفة قوله لا صيام لمن لم يبتن من الليل على أنه قصد الصيام المنذور والصيام المقضي وصيام الكفارات، ولم يحمله على صيام الفرض، وهذا الحمل بعيد، لأن قوله لا صيام يعتبر نكرة في سياق النفي، صيام نكرة ورد سياق النفي في سياق النفي فيكون من الألفاظ الدالة على العموم، فكأنه قال من صام أي صيام دون أن يبيت ليلة من الليل كان صيامه باطلا أو فلا صيام له، سواء كان صيام فرض أو صيام نفل أو صيام منذور أو صيام قضاء أو صيام كفارة. فحملهم هذا اللفظ على المنذور والقضاء والكفارة دون الفرض يعتبر حملا على النادر أو على القليل دون الحمل على كثير الظاهر وهو الفرض، سواء كان صوم رمضان أو هو ظاهر في صيام الصوم في صيام الفرض الذي هو رمضان، وأما كونهم يحملونه على صيام القضاء أو المنذور فهذا يعتبر حملا للحديث على بعض أفراده، وهذه الأفراد مستبعدة، وتركوا حمل الحديث على الأفراد القريبة وهي الصيام المفروض الذي هو صيام رمضان أو غيره، ولذا كان تأويلهم يعتبر بعيدا أو يعتبر فاسدا. بعد ذلك انتقل إلى المبحث الآخر وهو مبحث النسخ. قال المصنف تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمرض بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من كتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. النسخ لغة يطلق على الإزالة ويطلق على النقل ويطلق على ما يشبه النقل. الإزالة مثل قول نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الريح آثار الأقدام أي أزالتها. ومن ناحية إطلاقه على النقل إطلاقه بمعنى النقل يقال نسخت النحلة أي نقلته من خلية إلى خلية، فهذا نقل حقيقي. إطلاقه على مشبه النقل كقولي نسخت الكتاب أي نقلت ما في الكتاب إلى كتاب آخر، فهذا النقل في الحقيقة ليس نقلا حقيقيا لأنني لم أرفع الحروف التي في الكتاب الأول كلها وأضعها في الكتاب الثاني، ولكن أبقيت الكلمات التي في الكتاب الأول على ما هي وكتبت صورة منها في الكتاب الثاني، ولهذا يعتبر هذا ليس نقلا حقيقيا ولكن يشبه النقل. فليقال فيه نقل ولكن يقال فيه إنه يشبه نقل، لأن الكتاب الأول لا زال مكتوب فيه كما هو دون أن يزال، ونسخت صورة منه أي نقلتها في الكتاب الثاني، فهذا يسمى شبيها بالنقل. نسخت النحلة يعتبر نقلا حقيقيا، نسخت الريح الشمس نسخت الشمس الظل يعتبر إزالة، نسخت الريح أثر القدم يعتبر إزالة. واختلفوا هل لفظ نسخ حقيقة في معنى الرفع أي معنى الإزالة وفي معنى النقل أم أنه حقيقة فأحدهما مجاز في الآخر؟ لو لفظ لأنه حقيقة في كل منهما فيكون لفظا مشتركا يطلق حقيقة على الإزالة ودقيقة على النقل فهو لفظ مشترك لأنه استعمل في كل من المعنيين على وجه الحقيقة. ولو لفظ لأنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، ولو لفظ الآخر لأنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. المعنى الاصطلاحي عرفه ابن عثيمين بقوله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. التعريف في قصور لأنه غير مانع، لأنه أدخل فيه التخصيص أيضا. كيف ذلك؟ المخصص هو الدليل الذي به أخرجنا بعض أفراد العام أو به قصرنا العام على بعض أفراده، أحيانا يكون مقارنا للعام وأحيانا يكون متراخيا عن العام. طلعهم الأولاد دول، طلعهم دول بره. قال يعني سميع، المخصص أحيانا يأتي مقارنا للعام وأحيانا يأتي متراخيا عنه، فلا بد من ذكر قيد في التعريف يخرج المخصص أو يخرج التخصيص. فكان ينبغي أن يقول رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متراخ عنه، يعني أتى متأخرا عنه، لأنه إذا لم يذكر هذا القيد دخل في التعريف أيضا التخصيص، لأن التخصيص يعتبر إخراجا، يعتبر رفعا لحكم بعض الأفراد، إلا أن المخصص أحيانا يكون مقارنا للعام وأحيانا يكون متراخيا عنه. ذكرنا هذا بشأن التخصيص بالمتصل، سواء كان استثناء أو كان شرطا أو كان صفة أو كان غاية، كل هذه مخصصات متصلة بالعام فهي مقارنة له، ومع ذلك فلا يكون هذا نسخا، فيلزم أن يقال في التعريف بدليل الكتاب والسنة إيه؟ متراخ عنه. قوله رفع حكم دليل شرعي، قصد به إزالة حكم ثبت بدليل شرعي، أي انتهى زمن العمل بهذا الحكم بمجيء دليل آخر متراخ عن هذا الدليل الذي ثبت بالحكم الأول. هذا الدليل الآخر المتراخ عن الأول أنهى العمل بالحكم الأول، دل على انتهاء زمن العمل بالحكم الأول. قوله رفع حكم دليل شرعي، قصد بقوله حكم الأثر المترتب على الدليل، لأن الحكم عند الأصولين ذكرناه بالتفصيل في أول مبحث الأصول، قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا الحكم الشرعي ترتب على هذا الخطاب، إن كان خطابا بالإيجاب ترتب عليه الوجوب، والفعل الذي وقع عليه الوجوب قلنا أنه واجب،
فقوله رفع حكم دليل قصد به الأثر المترتب على الخطاب الذي هو الدليل، ولهذا قال رفع حكم دليل. فالحكم هنا قصد به الواجب أو الحرام أو المباح لغير ذلك. فلما قصد بقوله رفع حكم دليل شرعي، فهو لما أنه قصد الأثر المترتب على الخطاب، ولما كان النسخ أيضا يشمل رفع الخطاب نفسه يعني رفع اللفظ نفسه، قال أو لفظه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أي لفظ الدليل يعني الخطاب. لما كان النسخ يشمل رفع الحكم ورفع الخطاب نفسه كما سنبين، لأنه يمكن أن ينسخ الدليل من ناحية تلاوته ويبقى حكمه، يمكن أن ينسخ الدليل من ناحية حكمه وتبقى تلاوته كبعض الآيات في القرآن. لما كان النسخ يشمل رفع الحكم الذي هو الواجب أو الحرام من غير ذلك، ولما كان يشمل أيضا رفع الخطاب نفسه الذي تعلق به هذا الفعل الذي هو الواجب أو الحرام أو غير ذلك، لما كان هذا النسخ يشمل النوعين كان لازم أن يقول أو لفظه، لأنه لو كان قال رفع حكم دليل شرعي بدليل الكتاب والسنة لكان تعريفه إيه؟ قاصرة، لكان تعريفه غير جامع، لأنه يكون قد ترك فرد من أفراد النسخ من الأفراد التي تنسخ، وهو نسخ الخطاب من ناحية تلاوته وبقى حكمه. قالوا بدليل الكتاب والسنة خرج به رفع الحكم بالدليل العقلي ورفع الحكم بالدليل العادي ورفع الحكم بالدليل اللغوي، لأن كل هذا الرفع لا يسمى نسخا. رفع الحكم بالعقل مثل الموت والجنون، المجنون ليس مكلفا، فإذا قلنا إن الصلاة واجبة وثبت هذا بالدليل، إذا جن العبد رفع عنه حكمه هو وجوب الصلاة، هذا الحكم رفع بالدليل العقلي فلا يسمى هذا نسخا. العبد إذا مات لا يكون مكلفا، رفع عنه التكليف رفع عنه الوجوب بالعقل. العبد إذا قطعت رجله مثلا فإنه يسقط عنه وجوب غسل الرجلين للعجز عن الغسل لأنه ليس له رجلان، هذا يعتبر رفعا للحكم عنه وليس إيه؟ نسخا، لأنه رفع بالعقل. كذلك المرأة فرض الله عليها الصلاة، فالصلاة واجبة عليها إذا حاضت رفع عنها هذا الحكم مؤقتا حتى يزول الحيض، فالحيض مانع فيكون قد رفع عنها الحكم، أي حكم وجوب الصلاة لمانع وهو الحيض، ولا يسمى هذا إيه نسخة. أذن أذن الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله رفع حكم دليل شرعي خرج به الحكم الذي لم يرفع أصلا، أي لم ينسخ. قوله رفع حكم بدليل شرعي خرج به الحكم الذي ثبت بالبراءة، أي الذي اقتضته البراءة، كقولنا البراءة الأصلية تقتضي عدم وجوب الصلاة وعدم وجوب الزكاة وعدم وجوب الحج، فعدم وجوب الحج ثبت بالبراءة، فالبراءة ليست حكما شرعيا. فإذا ورد دليل شرعي رفع ما ثبت بالبراءة فهذا لا يسمى نسخا، فكل دليل أثبت وجوب الصلاة لا يسمى ناسخا لعدم الوجوب، لأن عدم الوجوب ثبت بالبراءة، وما ثبت بالبراءة لا يقال إنه ثبت بدليل شرعي. فما رفع ما اقتضته البراءة لا يسمى ناسخا، فقالوا رفع حكم رفع حكم دليل شرعي خرج به ما ثبت بالبراءة من حيث الإباحة، تعرف ابن عثيمين ذكر فيه الشيء أي الأثر المترتب على الخطاب أي على الحكم الشرعي، فاقتضى أن يذكر بعد ذلك قوله أو لفظه، ولو أنه قال خد بالك رفع حكم شرعي بدليل شرعي من الكتاب والسنة لكان هذا شاملا للأفراد كلها، أي للأثر المترتب على الحكم وللخطاب نفسه، لأن الحكم الشرعي كما ذكرنا ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، فالحكم الشرعي عموما الشامل للقسمين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على قول البعض وبعضهم قال المتعلق بأفعال العباد، وذكرنا هذا سابقا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فهذا التعريف يدل على أن الحكم شرعي، هو الخطاب نفسه، يعني هو الدليل نفسه، سواء كان قرآنا أو سنة، فهذا يشمل الخطاب نفسه. فقولي النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه يعتبر جامعا مانعا، ولسنا في حاجة إلى أن نقول كما قال ابن عثيمين أو لفظه لحكم الشرعي. هنا يشمل الخطاب ويشمل الحكم الذي هو الآثر المترتب على هذا الخطاب. ولهذا عرفه بعض الأصوليين بقوله، أي عرف النسخ بقوله رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه. فقلوا الحكم الشرعي يشمل الخطاب والأثر المترتب عليه، فإن قلنا قوله الحكم إن قصد به الخطاب فإن هذا في الحقيقة الأرفع، لأن الخطاب قديم لأن كلام الله، والقديم لا يرفع، ولكن الذي رفع هو استمرار العمل بهذا الخطاب، انتهى وقت العمل به، وأما رفعه أصلا فليس مرادا لأن الخطاب قديم والقديم لا يرفع. فقوله رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي قصد به إنهاء العمل بهذا الخطاب، أي قصد به عدم استمرار العمل بهذا الخطاب بخطاب آخر أتى متراخيا عن الخطاب الأول. عرفه أبو بكر الباقلاني، القاضي أبو بكر الباقلاني في محضرني، واختار هذا التعريف البيضاوي بأنه بيان إنهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. سأذكر المقصود بقوله بطريق شرعي بعد قليل لكي أبين الفرق بين قوله بطريق شرعي وبين قوله بدليل شرعي. عرفه ابن قدامة في روضة الناظر، وتبع على ذلك الشنقيطي في مذكرته لأصول الفقه، لأنه رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب شرعي متراخ عنه، فكأن الكل مجمع على وجود القيد الأخير الذي هو لفظة إيه؟ متراخ عنه. ولهذا قلنا إن تعريف ابن عثيمين قاصر لأنه لم يذكر هذا القيد الأخير ولا بد من ذكره. قول ابن قدامة رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر أو بخطاب متراخ عنه في حشو، بخطاب شرعي متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه في حشو. هذا الحشو يتمثل في قوله متقدم، قوله رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، كلمة متقدم تعتبر حشوا لأن قوله متراخ عنه أفاد أن الخطاب الأول كان إيه؟ متقدمة. فقوله متقدم لا فائدة منها ولا ضرورة تدعو إليها. قوله متقدم هذه لفظة ليس هناك ضرورة تدعو إليها، لأن قوله بخطاب متراخ عنه دل على أن الخطاب الأول الذي ثبت به الحكم الشرعي كان متقدما عن هذا الخطاب الثاني. قول البيضاوي في تعريفه بطريق شرعي متراخ عنه دخل فيه الخطاب الذي دل على النسخ بغير بدل، وأما قوله بدليل شرعي أو بحكم شرعي فإنما يكون قوله بحكم شرعي قاصرا على الخطاب الناسخ إذا كان مشتملا على بدل. على سبيل التمثيل للتوضيح أقول قال الله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. في ذلك لما فيش بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. قوله الآن خفف الله عنكم يدل على أن الحكم قد تغير، ويدل على أن هذه اللفظة أتت بحكم متأخر عن الحكم الأول. وقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين أتى بالبدل، فكأن هذا خطاب متأخر ناسخ للحكم الثابت بالخطاب الأول وفيه بدل. البدل أن الله تعالى جعل الواحد يصابر اثنين بعد أن كان الواحد يصابر عشرة، كان يجب عليه أن يقف أمام عشرة. أي إذا كان عدد الكفار عشرة أمثال عدد المسلمين وجب القتال. خفف هذا الحكم، نسخ هذا الحكم بالتخفيف، ونزل الدليل الناسخ بالتخفيف بالبدل الذي هو أخف. فبعد أن كان الواحد يجب عليه أن يصابر عشرة أصبح واجبا عليه أن يصابر اثنين. فلو كان عدد الكفار ثلاثة أمثال عدد المسلمين فلا يجب القتال، ولكن إن كانوا ضعفاهم فأقل إيه وجب القتال. فهذا ناسخ ومعه بدل. أحيانا يأتي الناسخ بلا بدل كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. قوله فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا يعتبر خطابا ناسخا لوجوب تقديم الصدقة بين يدي العبد إذا ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلا اشتماله على بدل. لم يقل وافعلوا كذا وليقل وافعلوا كذا وكذا وكذا بدلا من هذه الصدقة إلى غير ذلك. قال فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصلاة أصلا واجبة بدون ذكر هذا الدليل والزكاة قائمة من حيث الوجوب بدون هذا الدليل فكان هذا الدليل ليس إيه مشتملا على بدل ناسخ بلا بدل. فلو قلنا في التعريف ورفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه كان يلزم أن يكون الحكم الشرعي المتراخي عنه الثاني قد أتى بالبدل الذي يكون عوضا عن الشيء الذي ثبت الحكم الذي ثبت في الدليل الأول. أما إذا قلت بطريق شرعي فإن هذا يشمل الناسخ الذي معه البدل والناسخ الذي ليس معه البدل. هذا قول ابن زهير في أصوله والظاهر أن هذا ليس بلازم. بمعنى أنه لا يشترط أن لكي يكون التعريف جامعا مانعا أن يقال بطريق شرعي. ولو قلنا بدليل شرعي كان هذا دالا عن التعريف جامع مانع وكذلك بحكم شرعي إلا إذا قلنا إن قوله بحكم شرعي لا بد أن يكون مشتملا على اقتضاء أو تخيير أو وضع لأن هذا هو تعريف الحكم الشرعي. والخطاب خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو أفعال العباد بالاقتضاء والتخيير أو التخيير أو الوضع فلا بد أن يكون الخطاب الذي هو حكم شرعي مشتملا إما على طلب أو تخيير أو وضع. فإذا لم يكن مشتملا على شيء من ذلك فلن يكون إيه حكما شرعيا وخطاب لكنه ليس حكما شرعيا. فإذا كان الخطاب الناسخ رفع الحكم الشرعي الأول ولم يطلب شيئا بدلا من الأول فإن هذا لا يسمى إيه حكم شرعي. أما يسمى إيه يسمى خطابا ناسخا. فلكي يكون حكما شرعيا لابد أن يكون مستملا إما على طلب يعني اقتضاء أو تخيير أو وضع. هذا خطاب ناسخ الأول يعني إن كان واجبا قال ليس بواجب والإمام بشأن آخر. إن كان محرما قال ليس محرما الأمر بشأن آخر لماذا بشأن آخر. فبتلك الحالة يكون هذا الخطاب ناسخا للأول ولم يأتي بشيء جديد لا من حيث الوجوب أو الإباحة أو التحريم أو غير ذلك. لعل هذا يكون هو الوجه الذي قصده ابن زهير. وعلى أي حال حتى نخرج من هذه الاعتراضات نقول إن الأشبه هو تعريف البيضاوي وكذلك تعريف أظن أبو بكر الباقلاني أو هو أبو إسحاق الإسرائيلي الذي اختار تعريفه البيضاوي أظن هذا وليس هذا في دين على وجهه. تعريف الآخر هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي مترخ عنه أيضا أتى بلفظة طريق. قول ابن عثيمين الحكم دليل شرعي أو لفظي بدليل من الكتاب والسنة أتى بالقيد الذي هو لفظة من الكتاب والسنة لكي يخرج الحكم الذي رفع بالإجماع أو بالقياس لأن هذا لا يسمى نسخا لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به كما سنذكر إن شاء الله ولأن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. فقوله من كتاب والسنة يعني القرآن أو الحديث السنة المتواترة وسنة والسنة التي أحدث أحد والقرآن وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل هل يجوز نسخ المتواتر بالآحاد أم لا يجوز. قال هنا أكتفي بهذا في شأن التعريف وفي الحقيقة بشأن تعريف البيضاوي أورد بعضهم عليه عدة اعتراضات من ناحية كونه غير جامع وغير مانع ولكن هذه الاعتراضات أجيب عنها فسلم التعريف من تلك الاعتراضات واقتضى هذا أن يكون جامعا مانعا ونظر لنا الاعتراضات صعبة جدا في فهمها ونظرا لأن الإجابات عنها صعبة جدا أيضا في فهمها أعرضت صفحا عن إيه عن ذكر الاعتراضات وإيه والإجابات لأن القوم ذو عقول راجحة جدا والمتأخرون أقل رجحانا في عقولهم بكثير جدا من المتقدمين ولولا المتقدمون إيه ما كان المتأخرون والفضل كله يرجع للمتقدمين ولا فضل للمتأخرين إلا بشأن تسهيل العبارات وتوضيح المشكلات وغير ذلك ولولا من تقدم ما كان من تأخر لأنه لو طلب من المتأخرين أن يصنفوا في الأصول بدون أن يكون المتقدمون قد صنفوا لما استطاعوا أن يأتوا لا بقليل ولا بكثير فالفضل كله للأوائل ولا فضل للأواخر إلا القليل فمن تعدى قدر الأكابر وعظم حقهم أو استهان بهم أو استخف بهم أو اتهمهم بالقصور وغير ذلك كان هذا إثما في حقه ودالا على عظم جهله ودالا على عظم جرأته على الأكابر السابقين فينبغي أن يراعى حقهم، وأن يعظم كل واحد منهم حق تعظيمه، وأن يعرف منزلة كل من المتأخر بالنسبة للمتقدم. ومن أراد التأكد فدونه كتب المتأخرين وكتب المتقدمين. لن تجد كتابا للمتأخرين إلا وقد نقل من كتب المتقدمين. قال المصنف: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. هل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن في قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، وقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. هل النسخ جائز عقلا أم ليس كذلك؟ إن عقد إجماع المسلمين على أن النسخ جائز عقلا ولم يخالف في هذا، جائز عقلا وجائز شرعا ولم يخالف في هذا إلا أبو مسلم الأصفهاني، من عقد الإجماع على أنه يجوز النسخ بالعقل، أي العقل لا يحيل النسخ، أي العقل يجيز النسخ. وانعقد إجماعهم على أن النسخ واقع شرعا، أو يقوم في الشرع. وانفرد أبو مسلم الأصفهاني بقوله: إن النسخ وإن كان جائزا عقلا إلا أنه ليس بواقع في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورد عنه قول آخر: النسخ جائز عقلا وواقع بين الشرائع وبعضها، ولكنه ليس بواقع في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه ورد عنه قولان: القول الذي أشبه بالصواب هو أنه جائز عقلا وواقع بين الشرائع وبعضها، إلا أنه ليس بواقع في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القول الآخر إنه جائز عقلا وليس واقعا لا في شريعة محمد ولا بين الشرائع وبعضهم. هذا نقل أيضا عنه، ولكن الأول والصواب النقل الأول. ونقل بعض الرسوليين أقوالا لليهود بشأن النسخ وجوازه عقلا أو شرعا. وطبعا ذكر أقوال اليهود في أصول الفقه ليس له وجه أصلا، وأنا لا أدري إلى الآن ما الداعي أو ما الذي حمل الأصوليين على ذكر أقوال اليهود في هذا المبحث، ومتى كان قول اليهود يذكر في الأصول. هناك ثلاث فرق من فرق اليهود، وهي العنانية والعيسوية والشمعونية. قالت احدى هذه الفرق الثلاث قالت قولا بشأن جواز النصح عقلا، منها من قالت إن النسخ لا يجوز عقلا في محظورني ولا شرعا، وبقية الفرق لها الفرقتان الأخريان قولهما قولاهما يتفقان مع قول الفرقة الأولى في كون النسخ ليس جائزا عقلا، هذا محظورني. وسواء كانت اليهود يقرون بجواز عقلا أم ينكرونه فلا فائدة أصلا من موافقتهم ولا ضرر أصلا من إيه؟ من مخالفتهم. فالكلام بذكر أقوالهم إنما موضعة للوقت عبثا دون أدنى فائدة. حجج من قال إن النسخ جائز عقلا وهم كل المسلمين إلا لا أعلمه مخالفا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني نقل عنه أن النسخ ليس وقع في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. احتج من قال إن النسخ جائز عقلا، خذ بالك بأنه لا يلزم من وقوع النسخ محال عقلا، سواء كان الدليل الناسخ اجتمع على حكم رافع للحكم الأول لمصلحة العباد، أو كان الدليل الناسخ ليس مشتملا على حكم روعيت فيه مصالح العباد، فهما شيئان. النسخ لا يلزم من وقوعه محال عقلا، أي لا يقع بوقوع النسخ شيء محال عقلا، سواء كان الحكم الثابت بالدليل الناسخ روعيت فيه مصلحة العباد أو لم تراع في مصلحة العباد. أما من حيث الفرع الأول وهو إذا كان الناسخ راع روعة فيه صاحب مصالح العباد، أي روعي فيه أو شرع لمصلحة العباد، الله تعالى يعلم ما يصلح للعباد وما لا يصلح لهم، فإذا كان هناك شيء يضر العبد في وقت ما فإنه بالعقل يلزم أن يكون هذا الشيء الذي يضر العبد في هذا الوقت إذا انتهى ضرره في وقت آخر يلزم من هذا أن يتغير حكم هذا الشيء. على سبيل المثال، الطبيب يصف للمريض دواء وقت مرضه لأنه يعلم أنه يصلحه أو في صلاحه، وفي وقت صحة هذا الشخص نفسه يؤمر الشخص من قبل الطبيب نفسه بعدم تعاطي هذا الدواء. الأشخاص يختلفون فيما يضرهم وفيما ينفعهم، فليس بمحال عقلا أن يكون هناك شيء وجب على العباد لأنه ينفعهم في وقت ما وبعد ذلك يحرم عليهم في وقت آخر لأنه أصبح ضارا بهم. وما دام الأمر كذلك فلن يقع شيء محال عقلا إذا نسخ حكم بدليل آخر في وقت آخر مراعاة لمصلحة العباد. فلن يقع أمر محال إذا تغير الحكم السابق واستبدل بحكم آخر لاحق في وقت آخر، لأن هذا تقتضيه مصلحتهم، فيكون تغير الحكم أمرا واجبا، فكيف يقال إن النسخ محال عقلا؟ إن لم نقل إن النسخ واجب عقلا فعلى الأقل نقول إنه جائز عقلا، فكيف يقال إن النسخ لا يجوز عقلا؟ لا يجوز بالعقل، أي إن العقل يحيل جواز النسخ. هذا إذا كان تغير الحكم قد رعت فيه مصلحة العباد. وإن قلنا إن الحكم تغير لحكم آخر لم تراع في مصلحة العباد، فإن هذا لا يضر، لأن الله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، ولا يتعدى هذا الفعل أن يكون فعلا من فعل الله تعالى، والله يفعل ما يشاء. فسواء كان الحكم تغير لمصلحة العباد فلن يترتب محال عقلا على هذا، وإن تغير لشيء آخر لم ترفع مصلحة العباد فنترتب على هذا محال أيضا عقلا. ماذا إذا قلنا إن الله تعالى يجوز بحقه أن يفعل شيئا لا يراعي فيه مصلحة العباد، ولكن يقال إن الله تعالى هو الحكيم ولا يأمر بشيء أو ينهى عن شيء أو يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة يعلمها، سواء كانت هذه الحكمة فيها منفعة لبعض العباد أم فيها ضرر لبعض العباد الآخرين، ولكن لابد أن يعتقد اعتقادا يلزم بأن الله هو الحكيم، أي الذي يضع الشيء في موضعه، لأن عدم الحكمة نقص، ونقص فقه تعالى، ونقص فقه تعالى إيه؟ محال. فلا بد أن يكون كل شيء في هذا الكون لحكمة. أما أن يقال لابد أن يكون لمصلحة للناس عموما فهذا لا نقوله، ولكن لأنه ربما كان في مصلحة للعبد ولكن في مضرة للآخرين، إلا أنه لم يتعدى الحكمة، لأن الفعل لغير حكمة يعتبر نقصا، ونقص فقه تعالى مستحيل. ونحن طبعا نرى في حياتنا الدنيا ما يدل على ذلك، يقدر الله تعالى على بعض الناس أن يولد أعمى، وهذا لحكمة، مع أن العمى ربما يكون ضرا به، يقدر على البعض الآخر أن يولد أبكم، أن يولد أخرس إلى غير ذلك، أن يولد أصم، يقدر البعض أن يكون أعم، أن يكون مبصرا وبعد فترة يصاب العمى، معنى هذا يضره، إلا أن فيه مصلحة للآخرين أو لحكمة عظيمة يعلمها، لأن الفعل لغير حكمة يعتبر نقصا، ونقص حقه تعالى مستحيل. احتج هذا الفريق أيضا على جواز النسخ عقلا بأن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة يقينا عن طريق المعجزة، أي عن طريق الشيء الذي هو أمر خارق للعادة الذي أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم مصدقا به على دعواه، أو مقرا بهذا الأمر الخارق بأن نبيه محمدا صادق في ادعاء أنه رسول الله وأن القرآن كلام الله، وحيث أن النبي نبوته صلى الله عليه وسلم ثابتة يقينا بالمعجزة، فحيث أنه ثبتت نبوته فثبت صدقه، فحيث إنه قال إن الله تعالى أنزل علي قرآنا فلا بد أن يكون قوله صدقا، وحيث إن هذا صدق فحيث إن الله تعالى قال في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا يكون دالا على جواز النسخ. هذا بطريق غير مباشر، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت نبوته بالمعجزة فثبت أنه نبي يقينا، وحيث أن الأمر كذلك فالنبي هذا قال إن الله أنزل عليه كلاما وهذا كلام الله، وثبت في كلام الله قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من آيات الدالة على وقوع نسخ. هذا من ناحية وقوع شرعا، من ناحية جواز عقلا هذا الدليل يصلح، من ناحية وقوع شرعا ثم علمنا خلافا إلى لمن؟ مسلم الأصفهاني، وطبعا خلاف اليهود من أجدعه به. الحجج التي يثبت بها وقوع النسخ شرعا حجج كثيرة، منها القرآن ومن السنة، وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى آيات كثيرة بشأن ثبوت النسخ، سواء كان نسخا للقرآن بالقرآن أو نسخا للسنة بالقرآن أو نسخا للقرآن بالسنة إلى غير ذلك. هنا ذكر بالنسبة لابن عثيمين ذكر الفرع الأول الذي هو نسخ حكم متقدم بحكم آخر متأخر لمصلحة العباد، ولم يتكلم عن جواز النسخ عقلا ولو لم يكن الناسخ قد رعت فيه مصالح العباد. هذه النقطة الثانية، أن من قال إن النسخ محال عقلا احتج بأنه يلزم من جواز النسخ أو من وقوعه محال عقلا. ما هو هذا المحال؟ قال يلزم من وقوع النسخ شيء محال عقلا. كيف ذلك؟ قال إما أن يكون الناسخ لمصلحة العباد أو لغير مصلحة العباد، فإن كان لمصلحة العباد فلزم من هذا أن يكون الله تعالى قد علم بعد أن خاطب بدليل ثبت به حكم شرعي، قد علم بعد ذلك أن هذا الحكم لا يصلح في زمن آخر فخاطب العباد بدليل آخر ثبت به حكم رفع الحكم الأول، أي أن الله لم يكن قد علم أن هذا الحكم لا يصلح في هذا الزمن الآخر، فأتى بخطاب أو خاطب العباد بخطاب اشتمل على حكم أو دل على حكم آخر يصلح لهم في هذا الزمن الآخر. فلزم من هذا ما يسمى بالبداء، يعني ظهور الشيء بعد خفائه، لأن الله لم يكن يعلم أن هذا الحكم يصلح في هذا الزمن، ثم علم فغير الحكم. وهذا يلزم منه ظهور الشيء بعد خفائه على الله، هو المسمى عندهم بالبداء، وهذا محال لأنه يعتبر متهما لله بالجهل، والجهل حق الله تعالى محال. كان لم يعلم ثم علم، لم يظهر له المصلحة ثم ظهر، فهذا يعتبر واصفا لله بجهله بشيء ثم علمه، وهذا محال لأن جهل حق الله محال. هذه حجة من قال بعدم جواز النسخ بالعقل. رد على هذا من قبل الجمهور، بأن هناك مرتبة ثالثة تركتموها، بأن هناك قسمة ثالثة تركتموه، من حيث من ناحية الحكم إذا لم تراع فيه مصالح العباد. قالوا هذا عبث، والعبث في قضية تعالى مستحيل، فيلزم أن يكون النسخ محالا عقلا، سواء كان النسخ لمصالح العباد أو لغير مصالح العباد. رد على هذا من قبل الجمهور، خلاص الوقت، طب هقول بس الكلمتين دول كده في دقيقة أو دقيقتين عشان بس ما خلصنا هذا الفرع. رد على هذا بأن هناك قسما ثالثا تركتموه، وهو أنه علم الله تعالى أزلا أن هذا الحكم الأول يصلح للعباد في زمن وبعد انتهى الزمن لا يصلح لهم، وعلم أزلا أنه يصلح لهم حكم آخر، فخاطب العباد الخطاب الأول الذي ثبت بالحكم الأول، وبعد أن انتهى زمن صلاحيته خاطبهم بالخطاب الثاني الذي يلزم منه الحكم الايه الثاني الذي يصلح لهم في الايه في الزمن الثاني. ولم يلزم من هذا ان يكون الله قد جهل ثم ايه ثم علم، هو علم ازلا قبل الحكمين، قبل خلق العباد علم ازلا ان هذا الحكم يصلح لهم في وقت تنتهي صلاحيته في نهاية هذا الوقت، وعلم أزلا أن حكما آخر يصلح لهم في الزمن الآخر، فاقتضت حكمته أن يخاطب العباد بالخطاب الأول الذي يثبت الحكم الأول، وبعد انتهاء زمن صلاحية هذا الحكم خاطبهم بالإيه بالخطاب الثاني. ولازم من هذا أن يكون قد علم بعد أن إيه بعد أن كان جاهلا، وبهذا يكون قد تبين رجحان قول من قال إن النسخ جائز إيه عقلا ووقعا شرعا. وسنذكر إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعض الأدلة التي تدل على أن النسخ واقع شرعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.
سيدنا الوحيد الطبيب بسم الله. سيدنا الوحيد لما قيل له مركبتي فقال القدر أن
لا ليس طبعا ليس الوحيد بس ما فيها أرض
صحيح؟
إنما أنت لا في الحديث الله الطبيب إنما أنت رفيق الله الطبيب قبل ممكن بس هذا ليس مذكورا في الأسماء التفصيلية حديث تفصيلي في الأسماء إنما هو مذكور في بعض الأحاديث ليس مذكورا في حديث حديث جد المزعج حديث الأسماء التفصيلية أسماء تفصيلية ولكن ورد في بعض الحديث لما قال له أظن قال له أنا طبيب قال إنما أنت رفيق الله هو الطبيب ورد نفس الطبيب بصرف نظر بقى عن حديث أبي بكر أظن هذا صحيح.